بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان البحث في عقد الشركة بعنوان عقد وإنشاء يتفق فيه الطرفان على أن يقتسم الربح والخسران بينهما، وكل منهما يقدم سهما أو حصة من رأس المال. هذا العقد قلنا أنه يمكن تخريجه بنحو بحيث يكون عقدا مستقلا في قبال سائر العقود، لا مجرد إذن في أن يمتزج المالان فيحصل بينهما الإشاعة والشركة الواقعية، بل بعنوان عقد من العقود إذا أمكن إثبات صحته وحين بالأدلة العامة، حينئذ سوف يترتب على ذلك نتائج مهمة في كتاب الشركة. حينئذ قلنا أنه يمكن تخريج هذا العقد على أساس أحد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون عقد الشركة عبارة عن أن المتعاقدين يلتزمان ابتداء بأن يكون الربح الحاصل من مال كل منهما مشتركا بينهما، والخسران في كل من المالين أيضا عليهما مشتركا عليهما. ويقال بأنه لا محذور في الالتزام بمثل ذلك، يلتزمان بهذا ويكون حينئذ هذا مشمولا لعموم أوفب العقود، فإن هذا الالتزام عقد وتوافق بين الطرفين بأن يكون ربح مالهما مشاعا بينهما وخسران ماليهما أيضا مشاعا عليهما، يملكان أمر ماليهما فلهما مثل هذا الالتزام، ويكون أوفوا بالعقود دليل الصحة. أو السيرة العقلائية مثلا التي لم يثبت ردع عنها، لأن عقود الشركة كانت رائجة شائعة قبل الإسلام أيضا، ليست من مستحدثات الإسلام، فلو كان الشارع لا يرضى بها لكان يرضى عنها. هذا الاحتمال قلنا أنه يمكن الإشكال عليه مضافا إلى أنه ليس عقد الشركة عند العقلاء ابتداء اشتراك التزام بأن يكون جزءا من الربح مشاعا للآخر، بل هنا مفهوم آخر لعله هو الأنسب مع الفهم العرفي والعقلائي، مضافا إلى ذلك مع التحليل العقلائي على ما سوف يأتي أن هذا النحو من الالتزام يقال بأنه باطل ولا يمكن إثبات صحته لا بالعمومات ولا بالسيرة، وذلك لأن هذا الالتزام بأن يكون الربح مشاعا بينهما والخسران أيضا مشاعا عليهما، إن أريد به أنه ابتداء يخرج البيع الربح حينما يخرج يكون ملكا لهما معا ولو كان من مال أحدهما، إذا أريد هذا المعنى بأن لا يكون الربح تابعا في الملكية والاستحقاق للأصل مالك الأصل بل يخرج في ملك الغير، فهذا مثل هذا الالتزام التزام بما يخالف الشرع، لأن هذا معناه أن النماء والربح لا يكون تابعا للأصل في الملكية، بل ابتداء يكون ملكا للغير، وهذا التزام مخالف مع الشارع. وأدلة أن كل شرط خالف كتاب الله أو حلل حراما أو حرم حلالا فهو باطل، أو أن شرط الله قبل شرطكم ونحو ذلك من الألسنة، تلك الأدلة يراد بالشرط فيها ما يعم العقد. العقد الذي أيضا يكون فيه تحليل حرام مشمول لإطلاقات تلك الأدلة، فتكون خارجة عن عموم أوفوا بالعقود، إما بالتخصيص أو بالتخصص. على كل حال، فلا يمكن تمسك بأوفوا بالعقود لمثل ذلك، وكذلك لا يمكن التمسك بالسيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية أيضا تلك الروايات صالحة للردع عنها لو كانت بهذا المعنى. نعم، يعقل للإنسان أن يملك، أن يملك، يتصرف بمعنى أن يملك ماله للغير، هذا يكون معقولا. أما أن يلتزم بأن لا يكون ملكا له نماء ماله أو جزء من نماء ماله، لا يكون ملكا له، بل يكون ملكا لغيره، لغير المالك للأصل، هذا اشتراط أمر على خلاف الشارع. ودعوى أن هذا الإنسان لأنه يستحق الأصل، يستحق النماء، فله أن يتصرف في النماء بأن يخرج في ملك الغير، هذا معناه أن هذا بحسب الحقيقة لا يريد أن يلتزم بأن لا يستحق النماء، بل يريد أن يتصرف في النماء، بمعنى أنه يملكه للغير. وإلا معنى استحقاقه للنماء ملكيته، إذ لا نريد بالملكية والتبعية في الملكية إلا التبعية في الاستحقاق. فلو كان مفاد هذا العقد الالتزام بعدم الاستحقاق أصلا لجزء من النماء، هذا خلاف الشرع. والاستحقاق والملكية والسلطنة ألفاظ يراد بها معنى واحد. إذن فبهذا المعنى لا يصح. المعنى الثاني أن يكون المقصود من هذا الالتزام بأن يتملكه الغير، يعني أن يرجع إلى التمليك. مفاد هذا الالتزام أنه لأنه يملك هذا المال ويملك نماؤه قهرًا شرعًا كحكم شرعي، فهو يستحق الأصل والفرع، فله كما له أن يملك الأصل لغيره أو جزءًا من الأصل لغيره، له أن يملك جزءا من النماء لغيره، من الفرع لغيره، فيلتزم بأن يخرج بعض النماء مشاعا للغير، أي أن بهذا الالتزام يملكه بحسب الحقيقة، فيرجع إلى التمليك، الالتزام بالتمليك، وأنه لأنه ملك له وفي استحقاقه ألا يريد أن ينقله إلى الغير. هذا لا يكون خلاف الشرع، لأن هذا بابه باب التصرف، باب النقل في الملكية، نقل الإنسان لماله إلى غيره ليس خلاف الشرع، لأن هذا مقتضى سلطنته على ماله. فحينئذ يقال أنه هنا أيضا يملك ماله للغير من الآن، يملكه للنماء ماله للغير، نصف نماء ماله للغير، في قبال أن الغير أيضا يملكه نصف نماء ماله، وهو معنى الاشتراك في في الربح، وكذلك الاشتراك في الخسارة. ذاك يلتزم بأن يكون ضامنا لما يقع من الخسارة على مال هذا، وكذلك هذا بالنسبة لمال ذا. بالنسبة حينئذ إذا رجع إلى هذا المعنى، فهذا قالوا أيضا أنه غير صحيحين، لأن هذا بابه باب التصرف التمليكي، باب التصرف من قبل المالك بالتمليك والناقل للغير، وهذا التصرف إن كان فعليا من الآن يملكه، فالآن لا وجود له لهذا المال، النماء لا وجود له، إذا أراد أن يملك الأصل نعم يتمكن، أما يملك النماء الذي بعد لم يوجد، هذا تمليك المعدوم، وتمليك المعدوم باطل، لا موضوع له الآن لكي يعقل تمليكه عقلائيان وشرعان. وإن أريد التمليك معلقان بحيث يكون لو حصل بعد ذلك فيملكه للغير، هذا يكون من التمليك التعليقي. والتعليق على أمر استقبالي، لو ملكت أكون من قبيل أن يقول لو ملكت، لو مات المورث فملكت هذا المال فهو لك، وهل هذا البيع والتمليك يكون صحيحا؟ لا يكون صحيحا، لأنه معلق على أمر استقبالي مجهول مشكوك، وهذا داخل في القدر المتيقن من الإجماع أو السير على بطلان التعليق في العقود التمليكية. هذا إذن فبهذا بالنحو الأول خلاف الشرع، بالنحو الثاني الذي بابه باب التصرف التمليكي والتصرف النقلي من قبل المالك، يرجع إما إلى تمليك المعدوم وإما إلى التعليق في التمليك. لا يقال هنا أنه إذن كيف تقولون في باب الإجارة يجوز للمالك أن يؤجر ماله، يؤجر أي يملك منفعة داره بعد سنة من الآن، يقول للآخر أجرتك هذه السنة، أجر الدار لزيد، يريد أن يؤجر السنة القادمة لعامر، فيقول أجرتك منفعة الدار في السنة ملكتك منفعة الدار بكذا مقدار من الأجرة، وهذا أيضا من تمليك المنفعة وهي غير موجودة معدومة، لأنه يقال أنه هناك المنفعة تمليكها تمليك فعلي لا تعليقي كما هو الصحيح، لكن المملك له شأن نحو وجود العرفان لوجود العين، حيث أن العين موجودة فهذا كأنه يسلطه على هذه العين الموجودة بالفعل في السنة من بلحاظ السنة القادمة لا بلحاظ هذه السنة، فهو تسليط على شيء موجود أو تمليك لمنفعة موجودة في النظر العرفي بوجود منشئها وموضوعها ومحلها وهو العين. وهذا بخلاف الربح، خصوصا مثلا الربح التجاري الذي يكون بعد البيع والشراء والبيع من جديد، يحصل حينئذ شيء زائد، مال زائد ليس له. نعم لو قلنا أن العرف والعقلاء يرون للنماء مطلق النماءات، قد يكون بعض النماءات يعقل فيها هذا المطلب، يعني يكون هناك فهم كالمنافع لها وجود فعلي ولو بوجود منشئها وبوجود محلها، لكن مثل الربح التجاري من البعيد أن يقال أن هذا له وجود بالفعل. الآن هذا المال، هذا 100 دينار، ليست 100 دينار، هم 100 دينار هم 200 دينار، 100 دينار فعلية و 100 دينار مستبطنة فيها، لأن 100 دينار يمكن أن يشترى فيها مثلا قماش ثم يباع ب200 فيصير 200 دينار. بعيد أن العرف هنا يقبل في مثل الأرباح التجارية بالخصوص، أن يقبل العرف أن يكون الآن هناك مال زائد على رأس المال بالفعل له وجود لكي يصح تمليكه الفعلي، فلا محالة يرجع إلى التمليك التعليقي الذي هو خلاف الإجماع أو السيرة التي يدعى قيامهما على بطلان التعليق في التمليك على أمر استقبالي مجهول الحدوث حصول في وقته. إذن فلا يمكن ولا يصح، بهذا يعرف أنه الإشكال يكون تنقيحه بهذا النحو، هذا الإشكال. هذا مضافا إلى إشكال آخر يمكن أن يورد في المقام، وحاصل هذا الإشكال الآخر أنه لو سلمنا صحة التمليك التعليقي من ناحية التعليق لم نستشكل، لأن لا دليل عليه إلا الإجماع، والإجماع ليس مثلا حجة في مثل هذه المسائل. في خصوص المقام يوجد مشكلة أخرى، وهو أنه هنا يكون بحسب الحقيقة هذا المال هذا المتعاقد يريد أن يملكه حصة من الربح في قبال أن يمتلك من ذاك أيضا حصة من الربح، في قبال تمليك يكون بالعوض، يملكه الحصة من الربح في قبال حصة من ربح مال الآخر لو كان فيه ربحون. وحينئذ مثل هذا التمليك المتقابل قد يقال أن فيه حالة الغرار، لأنه قد لا يكون للآخر ربحون، وهذه حالة غررية، والحالة والتكون والمعاملة الغررية تكون باطلة. إلا أن يقال أن المعامل أن دليل بطلان الغرار مخصوص بالبيع، فإن الوارد إنما هو نهي النبي عن بيع الغرار لا عن كل غرار. ليس كل الغرار في كل معاملة تكون باطلة، وإنما الدليل الناهي دل على الناهي نهي النبي عن البيع الغراري، فغير البيع الغراري لا يكون باطلا. ولهذا بعض المعاملات أساسا من قبيل المصالحة، المصالحة واردة في موضع الجهل، يصح في موضع الجهل بمقدار الدين أن يتصالح الطرفان مثلا على مقدار شيء. ليس كل غررين أو الغرر في كل معاملة يكون باطلا، وإنما النهي قد ورد عن الذي ثبت في محله في تلك الرواية ينقلها الصدوق، نهي النبي عن بيع الغرار، وهو لا يشمل ما لا يكون بيعان. وفي المقام هذا ليس بيعان، وإنما عنوان آخر كعنوان الشركة مثلا، لو قلنا أنه ينطبق عليه هذا العنوان. إذن فهذا الإشكال الآخر أيضا يمكن دفعه. فإذا تسجل على كل حال، قلنا بأن التمليك بهذا النحو، التمليك الفعلي لأمر سوف يأتي، لملك سوف يتحقق، ويتحقق احتمالان لا جزمان، هذا أمر، هذا تمليك المعدوم وهو لا يجوز، وأن تمليكه التعليقي أيضا تعليق على أمر استقبالي وهو أيضا لا يجوز، فيكون باطلا. وأما إذا ناقشنا في ذلك، إما بافتراض أن العرف هنا يرى نحو وجود تقديري فعلي بمعنى شأني كالمنافع للنماءات، فيمكنه أن يملك هذه على تقدير وجودها، من الآن يملكها باعتبار المعرضية مثلا لوجودها. أو قلنا بأنه يصح التمليك التعليقي حتى على أمر استقبالي، فهذا الإشكال حينئذ يندفع. ولو تسجل الإشكال حينئذ يوجد هنا طريق للتخلص، إلا أنه لا يفيد في تصحيح عقد الشركة، بل هذا يدخل في التخلصات التي شبيهة بما سوف يذكرها السيد الماتين في باب الشركة في الأعمال والوجوه ونحو ذلك، وهو أن يقال أن هذا الإنسان يشترط أن تكون النتيجة أو النماء مشاعا بينه وبين غيره، أو الخسارة مشاعا بينهما عليهما معا، بنحو شرط النتيجة، لا بنحو أن لا يخرج في ملكه بل يخرج في ملك الآخر، بل بنحو أنه يضمنه الآخر أو يملكه الآخر، أنه يتملكه الآخر بنحو شرط النتيجة. وهذا الأمر لابد أن يكون في ضمن عقد آخر لازم، في ضمن عقد آخر لازم يمكن أن يشترط الطرفان كل منهما على الآخر أن يكون جزءا مشاعا من نماء ماله لهما، أو أنه لو خسر أحدهما فيضمن الآخر نصف تلك الخسارة، يكون بنحو شرط النتيجة، هذا حينئذ نافذا. إلا أن شرط النتيجة حينئذ دائما يتوقف على وجود عقد آخر لازم مشمول أوفوا بالعقود، نفس عقد الشركة لا يمكن أن يكون حينئذ هذا المعنى كما هو واضح. فلا يفيد في تصحيح عقد الشركة ابتداء، بل يفيد في الوصول إلى هذه النتيجة بعقد آخر لازم يشترط فيه بنحو شرط النتيجة نتيجة الشركة، وهذا خارج عن البحث. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه أن يقال بأن المتعاقدين يلتزمان بتمليك حصة مشاع من رأس المال للآخر في قبال تملك حصة مشاع من رأس مال الآخر، فتحصل الإشاعة في المالين، في رأس المال المركب من المالين، من مجموع المالين، ويتبعه أن يكون الربح، هو ربح المالين وخسران المالين بينهما على القاعدة، لأن المال إذا صار مشاعا بالمبادلة بينهما أصبح مشاعا بينهما، فلو خسر وتلف هذا المال فتلف للمشاع لا محال، فيكون من كيسيهما بالنسبة، بنسبة الإشاعة. ولو كان فيه ربح في المال، حصل ربح ونماء أيضا يكون بينهما بنسبة الإشاعة على القاعدة، لأن النماء تابع لرأس المال، وتلف المال أيضا من مالك المال، فإذا كان المال مشاعا تلفه عليهما بالنسبة، إذا كان له نماء نماؤه وربحه لهما بالنسبة، وهكذا. فنفسر عقد الشركة بهذا التفسير، ويكون حينئذ مشمولا لأوفوا بالعقود باعتباره عقد مبادلة، يكون عقد الشركة من عقود المبادلة بين صاحبي الرأس المالين، مبادلة للحصة المشاعة، كل منهما يملك مثلا نصف ماله، رأس ماله في سهمه في قبال نصف سهم الآخر، فذاك أيضا هكذا بلحاظ هذا، فيصبح السهمان مشاعين بلا حاجة إلى خلط ومزج ونحو ذلك من الأمور، فتكون الشركة من عقود المبادلة. هذا أيضا يحقق النتيجة المطلوبة، وهو الاشتراك في الربح والخسران. إلا أن هذا أيضا لا يمكن قبوله، بمعنى أنه أولا عقد الشركة بحسب الفهم العرفي لا يرجع إلى إنشاء المبادلة، ليس من عقود المبادلة بين المالين، بمعنى أنه ليس بيعا، كل منهما يبيع ماله للآخر في قبال أن يتملك من الآخر المال المشاع، هذا على خلاف الارتكاز العرفي حيث يجعل عقد المشاركة من عقود المبادلة والتمليك في عوض، مع أنه ليس كذلك. مضافا إلى أن هذا سوف يؤدي إلى أن يكون عقد الشركة بيعا، ويترتب عليه آثار البيع، فإن للبيع آثار أخرى أيضا ليست موجودة في باب الشركة. هناك بعض الآثار من الخيارات واللزوم ومسائل كثيرة قد تترتب على البيع، بينما هنا لا يحكم بذلك في المقام، لا يحكم بتحقق كل تلك الآثار، لا شرعا ولا عرفا، فموضوعا وحكما عقد الشركة مباين عرفا وعقلائيا وكذلك شرعا، مباين مع عقد البيع وما يكون كالبيع من المعاملات من المبادلات. لكن خب هذا أيضا يمكن أن يصلح أن يكون هذا الاحتمال توجيها من التوجيهات التي يذكرها السيد الماتن في الموارد التي لا يصح فيها مثلا عقد الشركة عند المشهور، هو يوجه بهذه التوجيهات، ويمكن هذا أيضا توجيه بحيث لا نحتاج إلى الامتزاج بين المالين من أجل تحقيق الشركة بلا امتزاج، كل من المالكين للسهمين له، لأحد السهمين له أن يملك النصف المشاع من سهمه مثلا في قبال النصف المشاع للسهم الآخر، أو بأي نسبة كان السهمان، فيكون تتحقق الإشاعة بلا حاجة إلى امتزاج، لا نحتاج حينئذ إلى امتزاج، وقد ذكرنا ذلك أيضا في أشرنا إلى ذلك في بحث سابق، فتتحقق الإشاعة وتترد بين السهمين، وتترتب على ذلك لا محالة آثار الشركة، من حيث أنه إذا اشتري بهذا المال المشاع شيئا كان ربحه لهما معا، إذا خسر التجارة كان حينئذ الخسران أيضا عليهما، فهذا الاحتمال احتمال في نفسه صحيح، لكنه لا يمكن أن يكون تفسيرا لعقد الشركة المتعارفة في الخارج، وإن كان قد تحقق بعض النتائج أو كل النتائج التي تحتاجها في باب عقد الشركة، إذا أنشأ المتعاقدان أنشأ مالك السهمين مثل هذا المفهوم، وهو المبادلة بين الحصتين المشاعتين في من رأس ماليهما من سهميهما. الاحتمال الثالث أن يقال بأن عقد الشركة إنشاء للإشاعة والاشتراك في رأس المال، بأن يكون مضمون عقد الشركة ومحتواه هو إنشاء هذا المعنى، إنشاء الإشاعة في رأس المال. فيتبعه مثلا الاشتراك في الربح والخسران في طول الإشاعة، إذا صار رأس المال مشاعا، إذا أنشأ ذلك أنشأ الإشاعة في رأس المال، لا محالة يكون الربح الحاصل منهما من رأس المال هذا الذي صار مشاعا بينهما، والخسران الذي يحصل يكون لا محالة بينهما عليهما أيضا. فيكون المنشأ بعقد الشركة نفس الإشاعة في المالين، وبهذا يكون عقدا في قبال عقد عقود المبادلة، عقد البيع ونحو ذلك. فإن المنشأ في عقد البيع عبارة عن المبادلة أو التمليك بعوض، لكن المنشأ هنا ليس عنوان المبادلة بل عنوان الاشتراك في هذا المشروع التجاري مثلا أو غير التجاري، وأن يكون هذا المال مشاعا بينهما، أو السهام تكون مشاعا بينهما بنفس دفع السهم مثلا أو تخصيصه لهذا المعنى. ينشئان بعقد الشركة أنه هذا هو رأس المال المشترك أي المشاع، ينشئان الإشاعة. هذا أيضا احتمال. هذا الاحتمال قد يناقش فيه هذا الاحتمال يطابق الارتكاز، ليس على خلاف الارتكاز العقلائي والعرفي، فإن العرف في باب الإشاء في باب الشركة عقد الشركة يرى حصول الاشتراك في رأس المال بمجرد دفع المال، دفع السهم أو شراء السهم، بمجرد شراء يقول هذا صار شريكا، سواء امتزج المالان أو لم يمتزج المال، اشتري به شيء لهما معا أو لم يشترى كما بينا فيما سبق. العرف نعم حقيقته الإشاعة ينشئ إنشاء الإشاعة في المالين المختصين. فمن هذا سذاك بحث آخر سوف ندخل فيه. فإذن فهذا بهذا المعنى لا يكون على خلاف الارتكاز العرفي، بل لعله منسجم مع الارتكاز العرفي، فإن الارتكاز العرفي يرى أن عقد الشركة عقد ينشأ تتحقق فيه الشركة في رأس المال. ومن هنا في تعريف تقدم عن مجلة الأحكام العدلية رأينا أنه عرفه بالاشتراك في رأس المال والربح والخسران، فالاشتراك في رأس المال موجود في الذهن العرفي في عقود الشركة، وأيضا لا يتوقف بحسب الفهم العرفي على أن يكون هناك مزج ونب المزج يتحقق الاشتراك والخلط بين المالين، بل يرون أنه بنفس العقد يتحقق هذا الاشتراك والإشاعة في رأس المال. فهو عقد نتيجته أو منشأه يمكن أن يكون الاشتراك والإشاعة في المالين المختصين. من هذه الناحية ليس على خلاف الارتكاز العرفي، ولا يترتب أيضا عليه تلك المحاذير بعد، لأن هذا آذان مالان فعليان، وليس أيضا بابه باب البيع ونحو ذلك. مالان فعليان ليس بيع التمليك المعدوم أو اشتراط شيء على خلاف الأصل الشرعي والحكم الشرعي، تلك الإشكالات أيضا لا تكون واردة، إلا أنه هنا يأتي هذا الإشكال أو المناقشة. وهي أنه ماذا يعني إنشاء الاشتراك والإشاعة في الملكية بين المالين؟ إن كان المقصود من إنشاء إشاعتي والملكية المشاعة المشتركة بين المالين، أي أن المالكين لكل من المالين ينشئان الملكية المشاعة، فالملكية المشاعة حكم شرعي، الملكية حكم شرعي بحسب الحقيقة، أمره بيد الشارع المشرع، الملكية لا يجعله المتعاقدان. نعم، نقل الملكية بمعنى التمليك فعل المتعاقدين ومن شؤونهما، أما تبدل الملكية من الملكية الخاصة إلى الملكية المشاعة، إذا افترضنا أن هذا نوع آخر من الملكية، نوعان من الملكية، نوع الملكية المشاعة ونوع الملكية المختصة، إذا رجع إلى هذا المعنى فالملكية المشاعة والملكية المختصة سوف يكونان ماهيتان مثلا للملكية مربوطان بجعل الشارع، هل يجعل الملكية المشاعة أو لا يجعل الملكية المشاعة، مع أنه الملكية المشاعة ليست غير الملكية، ليست سنخا آخر للملكية، بل مآلها مرجعها إلى أن المتعلق للملك تارة يكون معينا خارجا فيسمى بالمختص، وأخرى يكون كليا فيسمى كليا في المعين يسمى بالكلي في المعين، وثالثة يكون كليا في الذمة فيسمى كلي في الذمة، ورابعة يكون كسرا مشاعا في كل الأجزاء الخارجية فيسمى بالملكية المشاعة. فالإشاعة والاشتراك ليس شيئا إلا من هذا التقسيم للملكية إلى الملكية المختصة والملكية المشاعة، كالتقسيم إلى ملكية الكلي في المعين وكل ملكية الجزئي ملكية الكلي، تقسيم بلحاظ أنواع متعلق الملكية أي المملوك، المملوك إذا كان معينا نسميه ملكية معينة، إذا كان المملوك حصة كسرا مشاعا نسميه ملكية مشاعة، إذا كان المملوك كليا في المعين نسميه الملك الكلي في المعين، وهذه كلها الملكية فيها واحدة متعلقها يختلف. حينئذ إذا كان متعلقها يختلف بحسب الحقيقة لا معنى لأن نقول أنه ينشأ بعقد الشركة الإشاعة، إلا بأن يكون مرجعه ومآله إلى تمليك الحصة المشاعة، فنرجع للاحتمال الثاني، يكون مآله ومرجعه إلى أن كل من المالكين للمالين يملك يعطي الكسر المشاع من ماله للآخر في قبال أن يأخذ من ماله، فتصبح ملكيته ملكية مشاعة، وإلا ابتداء يغير ملكيته من ملكية مختصة إلى ملكية مشاعة، هذا لا معنى له مع بقاء المتعلق على حاله، هذا لا معنى له، لأن الملكية ليست على شكلين مشاعة تارة ومختصة أخرى، الاختلاف ينشأ من الاختلاف في المتعلق، ولو كان هناك نوعان من الملكية فأمرهما بيد مشرع، هو الذي يشرع أنواع الأحكام الوضعية للمتعاقدان. إذن فهذا الاحتمال الثالث الذي فيما سبق أيضا ذكرناه يمكن أن يناقش فيه بهذه المناقشة، بأن إنشاء الإشاعة لا معنى له إلا بمعنى تمليك الحصة المشاعة، إذا لم يرجع إلى التمليك فخارج عن سلطان المتعاقدين، لأن المتعاقدين سلطانهما التصرف النقلي، لأنهما لهما السلطنة على ماليهما، يمكنان أن يتصرفان في ماله أكثر من التصرف في المال في ماليهما، لا يوجد لهما سلطنة، لا يمكن أن يغير الأحكام الوضعية الشرعية، فهذا لابد أن يرجع إلى التصرف الناقل من المالك، حينئذ يرجع إلى نقل النصف المشاع، أي بيعه مبادلته مع النصف المشاع من الآخر، فنرجع للاحتمال الثاني لا محالة. وبهذا نرجع للاحتمال الثاني، إذا أريد إنشاء الإشاعة في رأس المال لا محالة، نرجع إلى الاحتمال الثاني، فإنشاء الإشاعة والاشتراك في رأس المال هذا لا نفهم له معنى إلا بأن يرجع إلى الاحتمال الثاني، وهو أن يملك النصف المشاع لأن هذا هو الذي تحت سلطان المالك وتحت قدرة المالك الوضعية والقانونية. وأما تبديل الملكية من الملكية المختصة إلى الملكية المشاعة مع وحدة المتعلق غير معقول في نفسه، ولو كان معقولا بأن تكون ملكيتان نقول مختلفتان، فهذا ليس من اختيار المالكين والعاقدين وإنما من اختيارات الشارع. فأي معنى لأن يكون عقد الشركة إنشاء للإشاعة والاشتراك في رأس المال؟ هذا أيضا إشكال على هذا الاحتمال، ويأتي تتمة الحديث إن شاء الله.